الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد، إلى أن قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك الكريم، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك وجنة النعيم. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهو الباب الخامس في هذا السفر المبارك. وقوله التوحيد أي توحيد العبادة، وشهادة أن لا إله إلا الله عطفها على التوحيد من باب عطف المترادفين. التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، والتوحيد عام في الأصل، يشمل توحيده سبحانه وتعالى بأفعاله، وتوحيده بأفعالنا، وتوحيده في أسمائه وصفاته، لكن المصنف رحمه الله أراد هنا توحيد العبادة فحسب، فهو موضوع الكتاب وفيه ضل أكثر الخلق. وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله، عبر في الترجمة بالشهادة على ما جاء في حديث عبادة، وهذه الشهادة تتضمن أربعة أمور: الأول الجزم بذلك بلا شك، والجزم لا يكون إلا بعلم، قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والأمر الثاني أن ينطق بها، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقبل هذا في الكتاب في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام في وصيته للصحابي: قل آمنت بالله ثم استقم. الأمر الثالث العمل بمقتضى هذا العلم والمنطوق، فلا يدعو غير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يستعين بغير الله، ولا يستغيث بغيره سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن يتبرأ من كل من معبود سوى الله، فإن من رضي بالشرك ولم ينكره ولو بقبل قلبه لم تنفعه هذه الكلمة الطيبة. وتضمنت هذه الشهادة العظيمة أمرين: نفي الألوهية كلها عن غير الله، والثاني إثباتها لله وحده لا شريك له، وتفرده سبحانه وتعالى بمعاني الألوهية كلها لتفرده بالخلق والأمر مع نعوت الجلال والجلال والكمال. ومناسبة هذا الباب للذي قبله أنه لما ذكر رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس كما قال الشارح رحمه الله اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له الخليقة، والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له، وإن لقيه بملء الأرض خطايا. فأراد رحمه الله أن يبين في هذا الباب أنه أي التوحيد وهذه الشهادة ليست اسما بلا معنى، وليست كلمة تقال بالألسن فحسب، وليست قولا لا حقيقة له كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق في التوحيد هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. قال: والحاذق منهم يظن أن معنى الإله والخالق المتفرد بالملك، فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، ولذا عقد هذا الباب في تفسير التوحيد. وليس هو أيضا معنى لا إله إلا الله، توحيد الربوبية ليس هو معنى لا إله إلا الله، وإن كان لا بد منه، لا بد من التوحيد بأنواعه الثلاثة، بل التوحيد اسم لمعنى أعظم، وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني، وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال بالقلب والعبادة على الله وحده، وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو معنى لا إله إلا الله. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى حكاية عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى في سورة التوحيد سورة الزمر: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، إلى أن قال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال في الزمر في غافر حكاية عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وقال قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر. فحتى الكفار من المتقدمين يعلمون حقيقة دعوة الرسل: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فعلموا أن التوحيد يستلزم ترك المعبودات من سوى الله. وهذا كقول قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا، فهم يقرون بالآلهة، يقرون بالله عز وجل، لكن استنكروا الإفراد فقط. وهذا هو التفسير الذي أراده المصنف رحمه الله هنا في هذا الباب، وهو التفسير الذي قدم به في هذا الكتاب، جعله في مقدمة الكتاب، والأبواب التي جاءت بعده تبين هذا، لكنه أراد هنا رحمه الله بيان الإثبات والنفي، وأنه لا بد من الكفر بالطاغوت، وإلا ما نفع الإيمان، ما نفعه الإيمان وحده. فهذا الباب يعد مقدمة لبقية الكتاب، فبقية الأبواب قريبة من 60 بابا كلها في تفسير التوحيد وضده، الذي ينافي تمامه أو ينافي كماله كما سيأتي في هذه الأبواب. وقد ذكر هنا رحمه الله 4 آيات وحديثا واحدة. الآية الأولى هي قوله تعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية. وفيها مسائل: أولها قوله أولئك، أي أولئك المعبودون من دون الله من الملائكة والنبيين والصالحين، هم عبيد يبتغون حوائجهم من الله، فكيف يعبدون؟ ويبين هذه الآية الآية التي قبلها، يبين هذه الآية الآية التي قبلها في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وهو أمر تهديد وتعجيز وتحذير: ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا كل من يعبد من دون الله، ولو من الملائكة والنبيين والصديقين، فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويلا للضر عنكم إلى غيركم. ثم قال: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يعبدون من دون الله هم عباد يبتغون يطلبون إلى ربهم الوسيلة، فهم عبيد وإن كانوا مقربين إلى الله، كما قال عز وجل عن المسيح: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. فالمسيح هو من خلق الله عز وجل، وإن كان عظيما في صفة خلقه لعظمة الصفة التي خلق بها وولد بها عليه السلام، لكنه عبد ورسول. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، حتى الملائكة التي تعبد لن يستنكف عن عبادة الله، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مرد الجميع إلى الله، وإذا كانت هذه حالهم فكيف بمن يعبد من دونهم من الأوثان أو ممن هو شر منهم وشر من الأوثان، من معبودات المتصوفة الذين يطلقون عليهم أقطاب الأرض أو أقطاب الكون من معبودات الضلالة التي يعبدونها. وفي هذه الآية ثلاث فوائد يلزم الإيمان بها: الأولى أن ما سوى الله مطلقا من جميع المعبودات لا يملكون كشف الضر عن الخلق ولا تحويله عنهم إلى غيره. الفائدة الثانية أن ما سواه سبحانه وتعالى عبيده، وهم تحت قهره وتصريفه، وعباد يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الأمر الثالث أن من سواه يرجو رحمته ويخاف عذابه سبحانه وتعالى، فهم خائفون وجلون ومشفقون. قال: أولئك الذين يدعون يبتغون، أي يطلبون إلى ربهم، يبتغون إلى ربهم وهو الله الذي لا إله غيره. وتقديم الحرف الجر يفيد الحصر، وأتى بلفظ الرب لإفادة الاختصاص، فالرب هو الذي ينبغي أن يختص، أن يخص بالعبادة، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فموجب توحيد الألوهية تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، فمن تفرد بالربوبية بالخلق والرزق وتفرد بالأسماء والصفات التي لا تليق إلا به سبحانه وتعالى، وهو الذي يضر وينفع ويخفض ويرفع، فهو الأحق بالعبادة كما تقدم في آية البقرة. يبتغون إلى ربهم، أيهم أقرب؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة أي الحاجة، يعني حوائجهم يطلبونها من الله. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، فحينما سأله نافع بن الأزرق: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، في قول عنترة يخاطب امرأة: إن الرجال لهم إليك وسيلة، أن يأخذوك فتكحلي وتخضبي، يعني لهم حاجة إلى أن يأخذوك. فيبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني ينزلون حاجاتهم بالله سبحانه وتعالى ليقضيها لهم، فهم فقراء مفتقرون إلى رحمة الله عز وجل في قضاء حوائجهم، فكيف يعبدون وتطلب الحوائج منهم؟ وصلاحهم في أنفسهم لا يعني جواز دعائهم، فصلاحهم لهم وجاههم عند الله عز وجل لهم. قال عز وجل: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، وجاهته له وليست لمن يدعوه من دون الله، هو أو غيره من الملائكة من النبيين أو من الملائكة ومن غيرهم، كما يحتج المشركون المعاصرون وغيرهم في أنهم لا يدعون إلا الأولياء والصالحين، فيقولون: فرقوا بيننا وبين المشركين الأولين، فنحن نعبد ونتوسل بصالحين لهم عند الله جاه. قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ما استثنى أحدا، حتى هؤلاء الذين هم صالحون فهم عباد غير معبودين وفقراء إلى الله. قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ويدخل في الناس الأنبياء والمرسلون والصالحون والشهداء جميعا. وقوله إلى ربهم كما قلنا تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، فهم لا يشركون في الطلب أحدا مع الله، وهم ينزلون كما قلنا حوائجهم على باب الله عز وجل ويفتقرون إليه. والمتصوفة وأهل البدع وأهل الشرك يفسرونها، والقبوريون يفسرون الوسيلة هنا باتخاذ الوسائط بينهم وبين الله. قال عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يتخذون الوسائل الشفعاء والوسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. والوسائط بين الخالق والخلق نوعان: واسطة من أنكرها كفر، وهي واسطة البيان عن طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وواسطة من أقر بها كفر، وهم الشفعاء والوسطاء في رفع الحاجات وكشف الكربات. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. فهم كذبوا بقولهم هم شفعاء ووسطاء بيننا وبين الله، وكفروا بهذا الفعل: لا يهدي من هو كاذب كفر. قال: ويرجون رحمته، أي هؤلاء الذين تعبدونهم هم يرجون رحمة الله، ورجاؤهم لرحمته يتبعه أيضا الخوف من عذابه ويخافون عذابه. فكيف بخائف أن يعبد وأن يرجى أن يكشف الضر أو يجلب النفع؟ وفي هذه الآية جمع بين الخوف والرجاء. قال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا الخوف، ويرجو رحمة ربه، هذا حال الكمل من العباد. قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية: ذكر المقامات الثلاث: الحب، وهو ابتغاء القرب أيهم أقرب، والقرب إنما يكون من المحب والمحبوب أيهم أقرب، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف. الحب والرجاء والخوف، هذه الأركان التعبد التي ومقاماته التي يسلكها العبد إلى أن يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا، إن عذاب ربك كان محظورا. والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية.
قال وقوله: وإذ قال، أي واذكر إذ قال إبراهيم، وهو خليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء، الذي تقدم معنا أنه حقق التوحيد وكان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومن تحقيقه للتوحيد هذا المقام العظيم الذي قامه مع أبيه ومع قومه، وهو الذي تنتسب إليه قريش التي خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة أول مرة لما أنزل الله عز وجل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهي تنتسب إليه في نسبها وفي مذهبها تدعيه، فكأن
ذكر هدي إبراهيم عليه السلام فيه احتجاج على من يدعي أنه من أتباعه وينتسب إليه، وهذا يشمل العرب ويشمل أيضا العجم اليهود والنصارى. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وليس الذين ادعوه، أولى الناس بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من اتبعهم وصدقهم ودان بدينهم، لا مجرد الانتساب إليهم نسبا أو الالتصاق بهم مذهبا ويقول نحن على ملة إبراهيم وهم كذبوا. وإذ قال إبراهيم لأبيه في براءته وخطابه لأبيه براءة من البعيد، فإذا تبرأ من قومه ومن أبيه فبراءته من البعيد عنه أولى وأشد عليه السلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه، ولذا بدأ بأبيه قبل قومه تدرجا من الأقرب إلى الأبعد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني، في زيادة توكيد ولم يقل إني، فهو مؤكد لهذه البراءة العظيمة، إنني براء، وهو الأسوة عليه السلام في هذه البراءة، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. إنني براء مما تعبدون، أي من معبوداتكم وآلهتكم التي تقصدونها بالدعاء والتقرب، وهذه إحدى البراءتين، هذه إحدى البراءتين، والثانية براءته منهم أنفسهم. قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون، فهما براءتان، براءة من العباد وبراءة من المعبودات، العباد الذين يعبدون غير الله والمعبودات التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى، وهي البراءة التي قالها أيضا في قصة المناظرة، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء مما تشركون. وهذه معنى قوله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مائلا عن طرائق المشركين. وهذه البراءة هي التي أمر الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل لا أشهد، إنني قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذه حقيقة التوحيد. فالبراءة التي فعلها إبراهيم أمر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتبرأ أيضا هو من المشركين ومن معبوداتهم. إنني براء مما تعبدون إلا هذا الاستثناء هو الشاهد في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله الجامعة بين الركنين النفي والإثبات. إنني براء، هذا النفي، إلا هذا هو الإثبات، هذا معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا استثناء، ويحتمل أمرين، يحتمل الاستثناء المنقطع ويحتمل الاستثناء المتصل. فإن كان منقطعا فأبوه وقومه كانوا كفارا لا يعبدون الله البتة، وإنما يعبدون الآلهة الأخرى. وإن كان متصلا فهم مشركون، وما أغنت عبادتهم لله عز وجل شيئا مع شركهم لخلطها بالشرك. وهذا هو الأقرب أنهم كانوا مشركون، لقوله سبحانه وتعالى في سياق المحاجة والمناظرة الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، مع قوله عليه السلام في مناظرتهم إنني براء مما تشركون. ويلزم من الشرك الكفر، وكل مشرك كافر، ولكن ليس كل كافر مشرك، قال إلا الذي فطرني. الآية كما قلنا جمعت بين ركني التوحيد النفي والإثبات، وهذا هو الشاهد في تفسير الترجمة، ولا بد منهما، فنفي بلا إثبات إلحاد، نفي بلا إثبات إلحاد، وإثبات بلا نفي شرك. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وفي ذكر هذه الصفة من صفات الباري سبحانه وتعالى إشارة إلى علة التوحيد كما قلنا في الرب، فعلة التوحيد أنه الخالق الفاطر الرازق المهيمن سبحانه وتعالى. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، فلا هداية إلا من جهته سبحانه وتعالى. قال عز وجل، قال المصنف الآية يعني أكمل الآية، وجعلها كلمة، أي جعل هذه الكلمة الطيبة المباركة كلمة التوحيد باقية في عقبه، يعني في ذريته ومن جاء بعده، لا زالت تردد، ولا زال من ذريته ومن عقبه من يقوم بها وبهذه الحجة على من خالفها. فهذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان هي معنى لا إله الله، أي جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذريته عليه السلام. قال عز وجل لعلهم، يعني أي العقب، يرجعون إليها إذا تذكروا أو دعوا، وهذا من توريثه عليه السلام للتوحيد، وهذا أهم ما كان يهمه ويشغله هو وغيره الأنبياء. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية،
هذه الآية الثالثة في الباب، وهي قوله تعالى في سورة التوبة اتخذوا، والضمير يعود على المذكورين قبلها في قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله يضاهئون، يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم. والأحبار جمع حبر، وهو العالم في الدين خاصة، سمي بذلك لأن الاشتراك في الحبر والحبر مداد العلم، مداد العلم، أو أنه من تحبير الكلام. قال لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. فالعلماء من أحسن من يحبر الكلام في الدعوة إلى الله عز وجل وإلى توحيده. والرهبان جمع راهب، وهو مشتق من الرهبة وهي الخوف، الرهبة الخوف الذي يحمل المتعبد على العبادة. قال عز وجل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وهم الأحبار والرهبان، والرهبان العباد، وهذان الصنفان صلاحهما صلاح للخلق وفسادهما فساد للخلق، كما قال ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانه. فهذه الأركان الثلاثة إذا أصلحهم الله صلح غالبا شان الأتباع، فإن الناس أتباع لملوكهم وعلمائهم وعبادهم. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه الآية كما ذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها، فقال إنهم لم يعبدوها أو لم يعبدوهم، وقد كان نصرانيا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويدل على هذا قوله تعالى في الأنعام: وإن أطعتموهم فإنكم مشركون، أي في تحليل الميتة واستباحتها. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأراد المصنف بإراده هذه الآية أن من شرط صحة التوحيد إفراد الله تعالى بالطاعة، كما يفرد بالتوحيد بالعبادة يفرد أيضا في الأمر والنهي بالطاعة، ولا يطاع غيره في معصيته سبحانه وتعالى. طاعة غيره في معصيته تحتمل أن يكون المطيع كافرا كفرا أكبر يخرجه عن الملة، وتارة تحتمل الكفر الأصغر. طاعة المخلوق في معصية الله تكون شركا أكبر إذا أوجب ذلك أو استحبه أو استحله مع معرفته أنها معصية، هذا كما يفعله غلاة المتصوفة والرافضة مع أئمتهم، فإنهم يطيعونهم فيما حرم الله خاصة في الشرك والعياذ بالله. وأما إن اعتقدوا تحريم هذا أطاعوهم في معصية الله مع اعتقادهم التحريم، دعوهم إلى الربا ويعلمون التحريم، فهذه الآية تقتضي أنهم أشركوا مع الله عز وجل، لكنه شرك أصغر لأنهم ما أرادوا التقرب إلى الآمرين، وإنما حملهم على هذه الطاعة الهوى. فهذه الآية تقتضي نفي الشرك في الطاعة، وأنه قد يخرج العبد من الإسلام. قال الشارح: فما ظنك بشرك العبادة كالدعاء والاستغاثة والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الآية لعدي بن حاتم هو الذي حكاه أهل العلم وحكاه جميع المفسرين. قال الشارح فيما نقله عن السدي رحمه الله: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وهذا شاهد ركني التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، فجمع بين النفي والإثبات، أي الذي حرم شيئا الذي إذا حرم شيئا فهو الحرام هو الله، والذي أحل شيئا هو الحلال هو الله لا غيره، وما شرعه سبحانه وتعالى هو الذي يتبع. ولذا قال في ختام الآية سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء والأضداد والأنداد، لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال الشارح رحمه الله: ومراد المصنف رحمه الله بإيراد الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية من غير الله تعالى، ولهذا فسرت العبادة بالطاعة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود المطاع، فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، وإذا عبده أشرك، إذ معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، إفراده بالمتابعة عليه الصلاة والسلام. هذا وجه ارتباط الآية بترجمة الباب. فمن تمام التوحيد أن يفرد الله عز وجل بالطاعة كما يفرده بالعبادة. قال: اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا سبحانه وتعالى عما يشركون. وفيها أي في تمام الآية شاهد النفي والإثبات كما ذكرنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية.
هذه الآية 65 بعد 100 في سورة البقرة، قال فيها سبحانه وتعالى ومن، وهي للتبعيض، الناس أي المشركين، من يتخذ من عند نفسه، يعني ليس له سلطان ولا بينة تدل على هذا الاتخاذ، فهو افتراء. الاتخاذ قوله يتخذ يعني يفتري على الله الكذب، ويكذب على الناس في جعله المخلوقات معبودة. قال يتخذ من دون الله، من دون الله أي غيره أو تحته، فدون تحتمل معنيين، تحتمل معنى غير أي يتخذ غير الله، أو المعنى الثاني يتخذ من هو تحت الله، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو تحته وتحت سلطانه وقهره. أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقال أندادا، وهو جمع ند، وهو الشريك والمثيل. أندادا يحبونهم، جاء بالفعل المضارع الذي يدل على استقرار هذا الأمر عندهم وتجدده منهم، مع أنه أمر قلبي، ومع ذلك قد استقر عندهم حب هذه الأنداد. قوله كحب الله أي كحبهم لله، وهم على هذا المعنى مشركون في المحبة. والمعنى الثاني يحبونهم كحب المؤمنين لله، أو كحب الله في قلوب المؤمنين والموحدين. وعلى الأول ما نفعهم هذا الحب، ما نفعهم، إذ دنسوه بالشرك. وإذا قال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وأولى ما يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. يحبونهم كحب الله. قال المصنف رحمه الله عن الشيخ محمد في مسائله، ومنها أي من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة، يعني هذه الآية، في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، مع وجود هذا الحب منهم لله حكم عليهم بالخلود في النار. وذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم هذا الحب في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ وهذا هو الواقع، فتعلق القلوب بالأنداد أكثر، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ وهذا واقع. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، تشمئز قلوبهم، وهذا يوجد في غلاة المتصوفة، أكره ما عنده أن تتحدث معه في التوحيد في حق الله، وينفر منك. قلت، يقول الشارح رحمه الله، مراده أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. هذه ثمرة الحب، إذا كان المحب صادقا وحد الله عز وجل، وعلى قدر التفاضل في هذا الأصل وما ينبني عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء عليه في الآخرة. فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك. لهذه الآية أخبر تعالى عن أهل هذا الشرك أنهم يقولون لآلهتهم وهم في الجحيم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فكيف بمن فضل الأنداد على رب العالمين، خضع لها أكثر ويضطرب قلبه لها حبا أو خوفا أكثر من حبه أو خوفه من الله سبحانه وتعالى. قال ومعلوم أنهم ما ساووهم بهم في الخلق والرزق والملك. هم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، معلوم قطعا أنهم ما ساووا الأنداد بالله في الخلق والرزق والملك، وإنما ساووهم به في المحبة والإلهية والتعظيم والطاعة، وهذا الذي أوقعهم في هذا الضلال والعياذ بالله. قال: يحبونهم كحب الله. الآية وهي قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني منهم لله أو منهم لأصنامهم. ولو يرى الذين ظلموا، أي أنفسهم بالشرك، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إلى أن قال عز وجل: وما هم بخارجين من النار. مع أن الله أثبت لهم أنهم يحبونه سبحانه وتعالى على أحد التأويلين المتقدمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو التفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. يعني ما اتجه قلبه إلى غير الله إلا بعد غلبة محبة غير الله في قلبه وتعظيمه له أكثر من تعظيمه لله. وإن لبسوا على السامعين بأنهم إنما يريدون بذلك التوسل إلى الله. قال ابن القيم رحمه الله، وهو يعنى بهذه الرقائق والدقائق في أعمال القلب، قال: توحيد الحب، توحيد الله بالمحبة، سماه توحيد الحب. توحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها أو حتى يبذلها له سبحانه وتعالى. وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. فلا يحب إلا الله، ولا يحب إلا لله، كما في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب على النفس والمال والولد، ويصدق هذه المحبة بكراهية ما يبغضه الله. وأبغض ما يبغضه الله الكفر والشرك والنفاق. قال رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. محبة مع خضوع وذلة. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأن يعظم هذا في هذه الحقائق الدقيقة في قلوبنا، وأن لا يجعل في قلوبنا أحدا سواه. نعوذ بالله من التوكل إلا عليه، ومن الإنابة إلا إليه، ومن الخوف إلا منه، ومن الرجاء إلا فيه، ومن الاستعانة إلا به سبحانه وتعالى. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
كأن المصنف رحمه الله بهذه الترجمة يعني يجمع لك الأشياء التي لا يتحقق التوحيد الخالص إلا بها. العبادة تكون خالصة، والطاعة تكون لله عز وجل وحده، والمحبة وما يتبع ذلك من خوف ورجاء وغير ذلك. وأراد أيضا بإيراد هذا الحديث الذي ختم به الباب أن يبين أن مجرد الإيمان بالتوحيد بدون التزام لمقتضاه أنه لا ينفع صاحبه شيئا. فقال رحمه الله في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، وهو من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وأبو مالك الأشجعي لا يروي إلا عن أبيه، واسمه سعد بن طارق من التابعين، ثقة مات في حدود 40 و100. وأما أبوه فصحابي، وهو طارق بن أشيم رضي الله عنه على وزن أحمر، وهو أشجعي، له أحاديث لكن كما قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه رحمه الله. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال، من قال بلسانه موقنا مخلصا بدليل قوله في نفس الحديث وكفر مع ما تقدم من أدلة شروط لا إله الله، من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا إله مع أن لا إله إلا الله تتضمن الكفر بكل ما يعبد من دون الله، لكن نص عليها تأكيدا، لا إله الله تتضمن الكفر بالطاغوت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا إله الله وحدها تقتضي الكفر بالطاغوت. ومع ذلك زاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بيانا فقال: وكفر بما يعبد من دون الله، من دون الله. وهذا جمع أيضا بين النفي والإثبات، أثبت بقوله إلا الله، ونفى بقوله وكفر بما يعبد من دون الله، ونفى بقوله لا إله، فالجمع بين ركني التوحيد، وهذا جمع مؤكد ومكرر. حرم ماله ودمه، وفي الحديث إشارة إلى الأصل في المال والدم كما قال الناظم رحمة الله عليه: الأصل في الأبضاع واللحوم والمال والدم للمعصوم المنع، المنع حتى يجيء الحل، فالأصل فيها الحرمة. حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حسابه على الله بعد أن يقول هذه الكلمة ويدخل في الإسلام ظاهرا. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: الأول القول أو لا إله إلا الله، الثاني الكفر بما يعبد من دونه، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها. قال المصنف رحمه الله يعني شيخ الإسلام محمد بن الوهاب: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، حتى من عرف معناها وتلفظ بها فقط، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك، حتى ما لو كان لا يدعو إلا الله، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، هذه البراءة من الشرك وأهله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. قال: فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. التوحيد ليس كلمة تقال، ولو مارسه ما عبد إلا الله لكن ما كفر بآلهة المشركين وأبطلها، فإن هذا التوحيد لا ينفعه. يقول الشارح رحمه الله: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما هي الفتنة؟ الشرك، ويكون الدين كله لله. فلا بد من إثبات الدين كله إثبات الدين كله لله مع نفي الشرك، ما يكون هناك فتنة ولا شرك. فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق ومستمر بحاله، كما قال تعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلون كافة. وقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فالشرك كاف، وجود الشرك حتى مع وجود لا إله إلا الله، مجرد وجود الشرك مبيح للمال والدم. ولو قال المشرك لا إله إلا الله، لأنهم ينكرون كيف تقاتلون من يقول لا إله الله ومن يعبد الله ومن يصلي ويصوم ويحج، نقول هم يصلون ويصومون ويحجون ويقول لا إله الله لكن يشركون. الشرك وصف كاف في استباحة الدماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفر، لا بد أن ينفي الشرك وأن يتركه، يكفر به بلسانه وبقلبه ويتركه في عمله، فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة، لأنه قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا فقط من الشرك لا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا فعلوها خلي سبيلهم ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله إجماعا ولو قالوا لا إله الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق العصمة بما علقها الله بها في كتابه فقال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. بي وبما جئت به ما الذي جاء به؟ التوحيد والصلاة والزكاة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أيضا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر العرب فقال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فأنكر عليه عمر فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال الصديق المصدق المثبت رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث شيئا ما تفطن له عمر أول الأمر قال إلا بحقه. فمن حق الإسلام أداء الزكاة وإقام الصلاة والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. هذا لفظ مسلم. فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد مجرد اللفظ بلا إله الله من غير التزام لمعناها وأحكامها فكان ذلك هو الصواب واتفق عليه الصحابة ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع الحق. وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إلا بحقها كقصاص أو زنا بعد إحصان أو نحو ذلك. وإذا كان منعهم للزكاة يبيح دماءهم فكيف لو امتنعوا عن التوحيد وأتوا بالشرك ويقول لما تقاتلوننا ونحن نوحد الله ونقول لا إله الله. نقول تقاتلون لأنكم تقولونها بألسنتكم لكنكم تمارسون الشرك. فالذي يمارس الشرك يستبيح الشرك أولى ممن يستبيح الزنا. وقد أجمع العلماء على أن من استباح ما علم من الدين بالضرورة أنه يقاتل ويكفر أو نفى فرضية ما علم من الدين بالضرورة كالصلاة أو الأذان فإنه يقاتل ويكون مرتدا. فكيف الذي ينكر الفروع أجمع على قتاله والذي ينكر أصل الأصول وهو التوحيد ولا يلتزمه لا يقاتل لأنه يقول لا إله الله. لا إله الله ما تعصم وحدها حتى يؤمن بمقتضاها ويلتزم معناها وإلا الكلمة المجردة يقولها حتى المنافقون. قال حتى يقول لا إله الله يعني ويشهد أيضا أن محمد رسول الله ويدينون بدين الإسلام. ومما يدل على هذا أن اليهود أنفسهم كانوا يقول لا إله إلا الله لكن يقولون عزير بن الله فما نفعتهم كلمة التوحيد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله مع أنهم يقول لا إله إلا الله لكن ينقضونها بإثبات الألوهية للمسيح فما نفعتهم الكلمة المجردة ولم يرتفع عنهم السيف بمجرد الكلمة. وقد نقل الشارع رحمه الله كلاما يؤيد هذا عن الخطابي رحمه الله في معالم السنن وعن القاضي عياض في شرحه لمسلم رحمة الله تعالى على الجميع. فهذا الكلام والتقرير ليس بدعا ليس من بدع الوهابية كما يزعمون بل هو إجماع الأئمة من قبل. يقول النووي رحمه الله لا بد مع هذا من الإيمان يعني مع القول مع قول لا إله إلا الله من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الرواية الأخرى ويؤمن بي وبما جئت به. وإلا إذا أنكروا شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فما عصمت دماءهم ولا أموالهم. وقال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ونور ضريحه لما سئل عن قتال التتار مع أنهم يتمسكون بالشهادتين يقول لا إله إلا الله ويشهدون للرسول عليه وسلم برسالة، ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام، فقال: كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة، وانظر إلى دقة نصه، فهو يتكلم عن الطائفة التي لها شوكة وسلاح، أما الشخص الواحد إذا أنكر هذا فهو مرتد، يقتل، يقام عليه حد ردة، لكن الطائفة التي تمتنع عن التزام ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي طائفة ممتنعة. فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، ولو كانت تقرة لكنها ممتنعة، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون على الإسلام بمنزلة مانع الزكاة، ومثل هذا كثير في كلام العلماء. ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد، فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان ولو أتى بجميع الدين، أتى بجميع الدين بقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، لكن سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر. ما يقول لا تعصمه لا إله إلا الله وتعصمه الصلاة، وهو صريح في كفر عباد القبور ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون الدين لله وحده. فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكون كافرا يجب قتاله، فكيف بمن أشرك بالله ودعي إلى إخلاص الدين لله والبراءة والكفر بمن عبد غير الله أو بمن عبد غير الله فأبى ذلك واستكبر وكان من الكافرين. هل علم مقصود المصنف بهذه الترجمة؟ تفسير التوحيد، لابد من توحيد الله عز وجل بالعبادة، وتوحيده بالمحبة، وتوحيده بالخوف، وتوحيده بالطاعة، والتزام دينه الالتزام التام والخضوع له، الإسلام الاستسلام. أما أن ينازع الله في توحيده في حقه في العبادة أو ينازعه في شرائعه فيشرع غير ما شرعه الله، يبتدع صلاة غير الصلاة التي شرعت أو صياما غير الصيام كما يفعل الباطنية قبحهم الله، أو حجا غير الحج الذي جاء به إبراهيم الخليل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء وإن قالوا لا إلى الله وإن كان في جباههم مثل ركب المعزة من كثرة السجود لا ينفعهم هذا شيء، لأن الله قال لرسوله لئن أشركت لا يحبطن عملك، لا ينفع شيء مع المنافي الأعظم وهو الشرك. وإذا كان الإنسان يكفر بإنكار بعض الفروع الواجبة أو بعض الفروع المحرمة فكيف لا يكفر ويقاتل بإنكاره لتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الواجبات. وفي هذا الحديث دليل في قوله صلى الله عليه وسلم: فقد حرم ماله ودمه، استدل به على أن الزنديق إذا تاب تقبل توبته ولا يقتل، تقبل ولا يقتل، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر وربما طعن في الدين. الزنديق أخص من المرتد، الزندقة فيها زيادة أذية وإسفاف في حق الدين. والمشهور في مذهب أحمد ومالك أنها لا تقبل، توبته لا تقبل ظاهرة، في الآخرة أمره إلى الله، لكن في الدنيا لا تقبل التوبة من الزنديق، تقبل من المرتد فيستتاب ثلاثا وإلا قتل. وأما من أظهر الزندقة وسب الله أو رسوله أو أغرى السفهاء بالشبه ضد الدين فإنه وإن تاب فأمره إلى الله في الآخرة، قال: وحسابه على الله تعالى، وأما في الدنيا فيقتل. وفي الحديث وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام، ولو في حال قتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. أمرت أن أقاتل حتى، فلو قاله في وقعة الحرب في أرض الحرب فإنه يكف عنه. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلا إله إلا الله دليل العصمة، لكنها ليست عصمة حتى يلتزم معناه، وهذا تقدم معنا. وفيه أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، لذلك شرطها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن يقول لا إله إلا الله ويكفر. وفيه أن شرط الإيمان الإقرار بالشهادة والكفر بما يعبد من دون الله مع اعتقاد ذلك واعتقاد جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أن وجوب التحكيم. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفيه أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق كالقتل قصاصا ونحوه وكتغريمه قيمة ما يتلفه. نختم بما ذكره المصنف رحمه الله في قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. المصنف محمد بعد أن ذكر هذه الباب في آخره قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها، يعني كل الأبواب القادمة وهي قريبة من 60 بابا شرح لهذه الترجمة مفسرة للتوحيد الذي أراده الله من عباده، في أن العبد مخاطب بأن يقول لا إله الله ويلتزم معناها ويعمل بمقتضاها ويخاف من ضدها ويترك كل ما عارضها بالكلية أو عارض كمالها من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، وتتنوع. سيذكر أبوابا في الشرك الأكبر كالاستغاثة بغير الله، وأبوابا في الشرك الأصغر كباب قول ما شاء الله وشئت. فكل الأبواب القادمة كلها في حراسة التوحيد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من حراسه. الشيخ عبد العزيز رحمه الله كتاب اسمه حراسة التوحيد، ضاها به حراسة الفضيلة رضي الله عنه وعن صاحب حراسة الفضيلة، ونور قبريهما وجمعنا وإياكم بهما في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا ختام ما يمكن أن يقال في هذا الباب، جعله الله خالصا لوجهه وأقر عيوننا وعيونكم به يوم أن نلقاه، وجعله بركة علينا وعليكم وعلى والدينا ومشايخنا وطلابنا وكل من أحبنا فيه وأحببناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.